أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية السابقة، وقلنا بأن هذه الرواية فيها مكاتبتان. المكاتبة الأولى تسأل عن شهادة الوصي بالميت، والمكاتبة الثانية تسأل عن شهادة الوصي للوارث. المكاتبة الثانية واضحت الدلالة على قبول شهادة الوصي للوارث، واضحة في ذلك، بل تأمر ماذا الوصي أن يشهد ويؤدي ما يعلم به، فكلها في مقام حثه على أداء الشهادة. ومنه يفهم أن الشهادة الوصي تكون مقبولة. وأما بالنسبة للمكاتبة الأولى، ذكرنا أن السيد الماكن قدس الله نفسه استفاد منها عدم قبول شهادة الوصي من المكاتبة الأولى، وذلك قرين الضم اليمين، لأنه قال لو كانت شهادته مقبولة لما كان هناك حاجة إلى ضم اليمين، فمن ضم اليمين نفهم عدم قبول شهادته، وإنما المال للميت يثبت بشهادة العدل الآخر مع يمين المدعي. وأما شهادة الوصي فلا أثر لها في إثبات الحق للميت، واستدل بها على عدم قبول شهادة الوصي. ذكرنا في الدرس السابق بأن هذا يوجب وقوع خلل وتنافي بين المكاتبتين، لأن المكاتبة الثانية كما قلنا ظاهر ظهور واضح في قبول شهادة الوصي في حق الوارث، مع أنه وصي وينتفع بهذه الشهادة ويثبت له حق الوصاية وحق التصرف في المال، لأنه وصي على كل حال. وقد فرض في نفس المكاتبة الثانية أن الوارث قد يكون صغيرا، وأن الوصي هو الذي يقبض عنه. فإذا الوصي بعنوان كون وصي وكون مثلا يرجع عليه حق التصرف في المال على تقدير ثبوت المشهود به، يظهر من المكاتبة الثانية أنه لا يمنع من قبول ماذا؟ من قبول شهادته. فلو قلنا بأن المكاتبة الأولى تمنع من قبول شهادة الوصي، هذا يكون منافيا لما هو ظاهر المكاتبة الثانية. وقلنا أن الظاهر والله العالم هو أن الرواية تدل على قبول شهادة الوصي. المكاتبة الأولى والمكاتبة الثانية كل منهما يدل على قبول شهادة الوصي. غاية الأمر أنه في المكاتبة الأولى اعتبر ضم ماذا؟ اليمين إلى شهادة الوصي وشهادة العدل الآخر، اعتبر ضم اليمين. فالفقهاء أو بعض الفقهاء حملها على الاستحباب، على مسألة ضم اليمين، فعلى تقديره يشترط ضم اليمين، لكن ليس معنى ذلك عدم قبول شهادة ماذا؟ الوصي. بل كما قلنا في الرواية الثانية، المكاتبة الثانية، الرواية صريحة في قبول شهادة ماذا؟ الوصي. يبقى سؤال الفرق بينهما وبين المكاتبتين، وفي كل منهما سأل عن شهادة الوصي، وفي كل منهما كما قلنا الإمام عليه السلام أجاب بقبول شهادة الوصي. الفرق بينهما هو أن في المكاتبة الأولى سؤال عن شهادة الوصي للميت وللوارث بطبيعة الحال، بينما في المكاتبة الثانية سأل عن شهادة الوصي للوارث على الميت. شهادة الوصي للوارث على الميت أو ماذا؟ أو على شخص آخر. فيكون الفرق أن المكاتبة الثانية ناظرة إلى قبول شهادة الوصي للوارث سواء كان ضد الميت على الميت أو كان على شخص شنو على شخص آخر، هذه تقبل شهادته بلا حاجة إلى ضم اليمين. وأما في المكاتبة الأولى فالرواية تدل على قبول شهادة الوصي للميت، يعني عندما يشهد بثبوت دين للميت على شخص ولصالح الوارث بطبيعة الحال. هنا يقال بأنه هنا لا بد من ضم اليمين، هذا هو الفارق بين المكاتبتين. وحينئذ الرواية على الأقل نقول أنه ليس دليلا على قبول شهادة الوصي على رد شهادة الوصي، أنها ليس فيها دلالة على رد شهادة ماذا الوصي، إن لم نقل لأنها دالة على قبول شهادته. الدليل الرابع هو ما ورد في رد شهادة الخاصم. هناك روايات كثيرة قرأناها في الدروس السابقة تدل على عدم قبول شهادة الخاصم، عدم قبول شهادة جملة من العناوين، وواحد من هذه العناوين هو عنوان شنو عنوان الخاصم، من قبيل صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمات سابقا المرويتين في الباب 30 الحديث الخامس والحديث السادس. عنوان الخاصم، لا إشكال في أن عنوان الخاصم يشمل الشريك شهادة الشريك في المال المشترك، يكون الشريك خصما يصدق عليه أنه هو الخاصم، كما أنها تشمل شهادة صاحب الدين للمدين المهجور عليه بمال كما ذكرنا سابقا. صاحب الدين عندما يشهد للمدين المهجور عليه يشهد له بمال في ذمة شخص آخر مثلا، لأنه بمجرد أن يحكم القاضي كما قلنا بأن هذا واقع المدين لهذا وأن هذا له في ذمة الشخص الآخر مال المدين، رأسا يثبت حق علما للباهن، لأن المفروض أن المدين مهجور عليه، يثبت حقا للدائن، فشهادة الدائن يصدق عليها أنها شهادة خاصم، فحينئذ يدخل في الخاصة في عنوان الخاصم، وتدل على عدم قبول شهادتي كل ما دل على عدم قبول شهادة الخاصم. إذن كذلك شهادة العبد السيد لعبده بناء على أنه عبد مملوك لا يقدر على شيء ولا يملك شيء وأنه كله لمولاه، فشهادة السيد لعبده أيضا تدخل هنا خصما، يكون السيد نفس الشاهد يكون ماذا خصما للطرف الآخر، وإن كان ظاهرا وصورة المدعي غير الشاهد، المدعي هو العبد والشاهد منه هو السيد، لكن في الواقع والحقيقة المال ماله كله المن لمولاه، فيكون الشاهد خصما، فحينئذ يمنع من قبول شهادته. لكن الكلام يقع في هذا، أن عنوان الخاصم هل يشمل الوصي هل يشمل الوكيل أو لا يشملهما، هذا محل الكلام. سيد الماتن قدس الله نفسه ذكر بأنه يشملهما هذا العنوان، يشمل الوصية والوكيل عنوان الخاصم، ولذا استدل أيضا بما دل على رد شهادة الخاصم استدل به على ماذا على رد شهادة الوصي وماذا الوكيل، يعني استدل على رد شهادة الوصي بدليلين، الدليل الأول هي الرواية المتقدمة هل استفاد منها عدم قبول شهادة الوصي بقرينة احتياج إلى ضم اليمين، واستدل على ذلك أيضا بروايات الخاصم بدعوى أن عنوان الخاصم يشمل الوصية ويشمل مال الوكيل لأنه خصم. وذكر في مقام تقرير ذلك بأنهما أي الوكيل والوصي بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقا في ماذا؟ في المال الموصى به والمال الموكل فيه، يثبتان لأنفسهما حقا بشهادتهما، فكأنه تكون شهادتهما من قبيل شهادة الخاصم. لماذا؟ لأنهما الوصي بشهادته يثبت لنفسه حق، وهو حق ماذا؟ كما قلنا حق التصرف في هذا المال الموصى به، فيكون خصما فلا تقبل شهادته من هذه الجهة. لا إشكال في أن الخصم الوارد في الروايات كصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها، أن الخصم لا يراد به فقط هو الخصم بالمعنى الدقيق للخاصم، بمعنى المدعي الذي ينصب نفسه شاهدا على شنو؟ على ما يدعيه، بحيث هناك اتحاد حقيقي بين المدعي وبين ماذا؟ وبين الشاهد. لا يراد به ذلك، وذلك بوضوح أن هذا لا تقبل شهادته، ولا حاجة إلى بيان، ولا حاجة إلى أن يتصدى الإمام ببيان ماذا؟ لبيان أن هذا لا تقبل ماذا؟ شهادته. المدعي نفس المدعي إذا جعل نفسه شاهدا لا تقبل شهادته، وقلنا أن الارتكاز العقلائي والمتشرعي أيضا يساعد على ذلك. إذا ليس المراد بالخصم في هذه الروايات الخصم بمعناه الدقيق، بمعنى المدعي في حالة اتحاد مع ماذا؟ مع الشاهد. إذا ما هو المراد به؟ الظاهر أن المراد به يدور بين أمرين، إما أن نقول أن المراد بالخصم في هذه الروايات هو أنه ماذا؟ أنه طرد في القضية عرفان، كل ما يضبط عليه أنه طرد في الدعوة عرفان هذا يسمى خاصم، ويكون المراد من الخاصم ما يشمل ذلك، ما يشمل هذا. ومن الواضح أن بيان هذا المعنى ليس الأول، يعني بيان هذا المعنى أن كل ما يضبط عليه أنه طرد في الدعوة عرفان بيان أن هذا ترد شهادته، هذا ليس الأول، ليس كما إذا قلنا أن المراد بالخصم هو الفرض الأول، وهو ما إذا كان الشاهد هو نفس المدعي بلا فرق بينهما. فحينئذ يكون المراد به هذا المعنى، أن كل من كان طرفا في الدعوى عرفا هذا يضبط عليه أنه خصم، ويكون المراد بالخصم ما يشمل هذا ويشمل غيره، وهو المصداق الوارد كما قلنا. وحينئذ يقال مثلا أنه لا يضع الصدق هذا على ماذا؟ على الوصي وعلى الوكيل، لأن الوصي بمعنى من المعاني هو طرف، يكون طرفا شنو؟ في الدعوة، لأن الوصي كما ذكر السيد المالكين يريد بشهادته إثبات حق له في المال المشهود به، والمدعى عليه ينكر ذلك، المدعى عليه ينكر أن يكون للوصي حق متعلق بماذا؟ بهذا المال، بينما الشاهد إذا كان وصيا هو بشهادته يريد إثبات حق له متعلق بالمال المشهود به، ومن هنا يكون طرف في الدعوة فيشمله عنوان خاص. هذا احتمال. احتمال الآخر أن يقال لا، أن الخاص يراد به ما يشمل من تكون له حصة في المال المشهود به، ما تكون له حصة في المال المشهود به، ما تكون له حصة فيما يشهد به. ليس المقصود بالخاصم هو المصداق الأول الواضح رد شهادته، وإنما يراد به ما يشمله ويشمل كل من تثبت له حصة في المال المشهود به على تقدير ثبوت شنو؟ ثبوت شهادته، هذا يكون خصما، هذا يكون خصمان من قبيل الشريك تثبت له حصة في المال المشهود به، من قبيل ماذا؟ صاحب الدين إذا شهد للمدين المحجوب عليه بمال تثبت له حصة في ذلك المال، من قبيل شهادة السيد لعبده المالون تثبت له حصة في ذلك المال. وأما ثبوت أو شمول عنوان الخصم للوصي الذي لا تثبت له حصة المال، ليس له حصة المال المشهود له، وإنما يثبت له حق التصرف، تثبت له الوصاية على ذلك المال أو الوكالة بالتصرف في ذلك المال، في ذلك المال هذا يقال أن هذا لا يشمله عنوان الصبي، ولا تدل هذه الروايات على عدم قبول شهادته. في الحقيقة الأمر يدور بين هذين الاحتمالين إذا لم نطرح احتمالا ثالثا، والمسألة ليست واضحة، يعني شمول عنوان الخصم للوصي انصافا ليس بذلك الوضوح بحيث يمكن للإنسان أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم ويجزم بأن الروايات تشمل الوصي وتدل على عدم قبول شهادته باعتباره خصما، باعتباره خصما. الشريك واضح أنه خاصم، صاحب الدين واضح أنه خاصم، السيد واضح أنه خاصم، أما الوصي والوكيل ما تفد الروح في انضباط عنوان الخصم عليهما حتى نستدل بهذه الروايات على رد شهادتهما. ولو تنزلنا وسلمنا شمول عنوان الوصي علما عنوان الخصم الوارد في الروايات شمول علما بلياي للوصي والوكيل، لو تنزلنا وسلمنا بذلك الظاهر والله العالم أنه لا بد من تخصيص وتقييد هذه الروايات بالرواية الصحيحة المتقدمة، إذا استظهرنا منها كما تقدم دلالتها على قبول شهادة ماذا؟ الوصي، دلالتها على قبول شهادة الوصي، فحينئذ تكون مخصصة أو مقيدة لإطلاق ماذا؟ لإطلاق الخاصم في روايات الخاصم. روايات الخاصم بإطلاقها تقول الخاصم ترد شهادته، وهذا بإطلاقه يشمل عدة موارد، واحد من الموارد بعد التنزل طبعا هو منه الوصي، بعد التنزل هو الوصي واحد من الموارد، لكن يشملها بالإطلاق، يشمله بالإطلاق هذه روايات الخاصم، بينما أن رواية صحيحة معتبرة تدل على قبول شهادة ماذا؟ الوصي، فيخرج الوصي من أدلة الخاصم وبالتقييد أو التخصيص ويثبت أنه ماذا؟ أنه تقبل شهادته لا أنه ترد شهادته. فإذا عندنا يعني عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى نشكك في صدق الخصم على الوصي، ولو تنزلنا وسلمنا شمول الخاصم للوصي فهو لا يختص به وإنما يشمله بماذا؟ بالإطلاق. فإذا تمت دلالة الرواية السابقة الصحيحة على قبول شهادة الوصي تكون مقيدة لهذا الإطلاق، والنتيجة هو أننا نلتزم إلى هنا بقبول شهادة الوصي والوكيل، لأنه لم يتم كلا الدليلين الذين استدل بهما السيد الماتن على قبول شهادته، لا الرواية المتقدمة لأننا استظهرنا منها قبول شهادة الوصي، ولا روايات الخصم لأننا نشكك في صدق الخصم على الوصي وعلى الوكيل. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بذلك. بعد ذلك ننتقل إلى هنا، يعني يتبين من هذا الكلام أنه لم يتم دليل على رد شهادة الوصي والوكيل، وإنما دل على عدم قبول شهادة من له نصيب في المشهود به، في المال المشهود به، لا تشمل مثل الوصي والوكيل. وإنما من له نصيب، يعني من له حصة كما قلنا، من له حصة المال المشهود به، وهذا يختص بالشريك ونظائر الشريك، ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل الوصية والوكيل. ثم أن السيد المعصم قدس الله نفسه تعرض بعد ذلك إلى ما في الشرايع كما ذكرنا سابقا، جعل في الشرايع الشرط الخامس هو شنو؟ هو ارتفاع شنو؟ تهمة، ارتفاع التهمة. وتعرض الظاهر واضح أن الغرض من تعرض لذلك هو بيان أن هذا شيء ثابت أو ليس بثابت، لأنه على تقدير ثبوت أن يكون الشرط هو عدم التهمة مطلقاً أو في الجملة، حينئذ سيثبت هذا الشرط دائرة أوسع مما ثبت بماذا؟ بالشرط الخامس الذي ذكره السيد الماتن. هناك كان يقول من يشترط فيه أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به، لا يكون له نصيب. أما أن نقول أن لا يكون موضع تهمة، شاهد يشترط فيها أن لا يكون موضع تهمة، هذا عنوان واسع، هذا عنوان واسع. قد إذا شككنا في شمول الشرط الخامس بحسب تعبير السيد الماتن للوصي وللوكيل ولغيرهما، لكنه بناء على أن يكون الشرط وعدم الاتهام، قد يكون هذا الشرط شنو؟ موجودا فيهما، بمعنى أنهما موضع تهمة. فإذا دل دليل على اشتراط ارتفاع التهمة فقد يتمسك به لإثبات رد شهادة الوصي لأنه موضع شنو؟ تهمة، ورد شهادة الوكيل لأنه موضع تهمة، فالدائرة تصير أوسع. بل لعله نتعدى إلى ما هو أكثر من ذلك، يعني نثبت به كل من يكون موضع تهمة حينئذ في شهادته، هذا ترد شهادته ولا تقبل شهادته. إذا كان الشرط هو ارتفاع التهمة كما في الشرايع، وإذا تعرض له السيد الماتن. وذكر السيد الماتن نفسه أنهم استدلوا على هذا الشرط وهو ارتفاع التهمة، استدلوا بجملة من الروايات من قديم، صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي، حيث ورد فيها عنوان المتهم، عدة روايات ورد فيها عنوان ماذا؟ المتهم، كما قريناها سابقا. ومنها الذي ذكرهن صحيحة عبد الله بن سنان وهي الحديث الأول في الباب، وصحيحة الحلبي وهي الحديث الخامس في الباب. يقول استدلوا بهذا باعتبار انه عنوان المتهم وارد في هذه الروايات، ففهموا منه كما تقدم ان الشرط هو ان لا يكون شنو؟ متهما، وهذا عنوان واسع اوسع من العنوان المتقدم. ناقش قدس الله نفسه في الاستدلال بهذه الروايات بما يمكن ارجاعها الى، يعني عده ملاحظات ابداها. الملاحظة الأولية والمناقشة الأولى هي أنه هكذا ادعى بأن المتفاهم العرفي من لفظ المتهم هو المتهم في عدالته، يعني مقصود من لم تثبت عدالته، المتهم يعني من لم تثبت عدالته في قبال من ثبتت شنو؟ عدالته. فأن واحد ثبتت عدالته هذا إنسان مستقيم عادل، وكلا متهم يعني من لم تثبت عدالته. يقول هذا اللي يفهم من عنوان المتهم، وبذلك فرق هذا العنوان إلى ماذا؟ إلى الشرط لا أشكال فيه، وهو شرط شنو؟ العدالة، على ما تقدم سابقا كأنه ناظر إلى شرط العدالة، أنه يعتبر في الشاهد أن يكون عادلا، أن يكون ممن ثبتت عدالته. أما من لم تثبت عدالته اللي يقول يسمى بالمتهم، هذا شنو؟ هذا ترد ماذا؟ شهادته. القضية ما لها علاقة بمحل الكلام، لها علاقة بثبوت العدالة وعدم ثبوت العدالة، هذا أولا. الأمر الثاني قال بأنه هناك رواية تدل على ماذا؟ على ذلك، على أن المراد بالمتهم هو هذا المعنى، يعني المتهم في عدالته، يعني من لم تثبت عدالته، هذا هو المقصود بالمتهم. ويقول بأنه هذا الذي ذكرناه هو ظاهر رواية الطيرة في المروية الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 47 الحديث 47 الحديث 47 باب الجدل هاي الرواية يقول حديث 47 وبإسناده عن ابن أبي عمار عن يحيى بن خالد الصيرفي وفي بعض النسخ الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال كنت كتبت له في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات فكتب عليه السلام لها ما أتابها أو ما أتاها في بعض النسخ لها ما أتابها لها ما أتابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين وتقبل شهادة الرجل غير المتهم وشهادة المرأة غير المتهمة وشهادة الخدم غير المتهمين ويقول هو أن هذا واضح أن المراد بالمتهم في المقام هو المتهم في عدالته يعني من لم تثبت له عدالته فكأن الرواية تريد أن تقول تقبل شهادة الرجل والمرأة والخدم إذا كانوا عدول غير المتهمين يعني غير من لم تثبت عدالته يعني غير من لم تثبت عدالته عشان يعني من ثبتت عدالته فالمغرض بالمتهمين هو من لم تثبت عدالته إذا المتهم هو من لم تثبت عدالته كما ذكر فإذا الرواية تكون ناظرة أيضا إلى شرط العدالة وأجنبية عن إثبات شرط آخر في قبال شرط العدالة هو عبارة عن شرط اتباع شنو التهمة الأمر الثالث اللي ذكره هو يقول أنهم أصلا ممكن ما معناه أنه لا يمكن الالتزام باشتراط عدم الاتهام على إطلاقه وعلى سعته ما ممكن الالتزام به لا إشكال في أن شهادة الزوجة لزوجها تقبل وشهادة الزوج لزوجته تقبل شهادة الابن لأبيه تقبل وشهادة الأب لابنه ماذا تقبل شهادة الصديق لصديقه تقبل وكلها موضع اتهام كلها موضع اتهام فلا يمكن أن نلتزم بأن ارتفاع التهم على إطلاقه هذا هو شرط ثابت في محل الكلام فإذا القضية ما في دليل على اشتراط عدم التهمة عدم الاتهام لأن الدليل منحصر لماذا المتهم الوارد في بعض الروايات وعرفت أن المراد بالمتهم يعني من لم تثبت عدالته فترد شهادته لعدم ثبوت عدالته لعدم توفر أحد الشروط السابقة مو لعدم توفر شرط جديد في قبال الشروط السابقة ثم قال في ذلك الكلام أنه على تقدير إجمال هذه الأدلة وعدم نهورها بإثبات ذلك فحينئذ يثبت الإجمال وهو كافي في رد الاستدلال لتلك الروايات اللي ورد فيها عنوان شنو المتهم يقول إذا لم نلتزم تنزلنا وقلنا أن المتهم ليس له ظهور في من لم تثبت عدالته تنزلنا وليس له فهو مجمل بين المجمل فإذا كان مجمل لا يصح الاستدلال به على أثبات شرط جديد غير ما دلت عليه الأدلة هذا خلاصة كلامه قدس سره هذا الكلام أيضا يمكن أن يذكر فيه جملة من الأمور. أول شيء اللي ذكره هو مسألة أن المتفاهم العرفي من لفظ المتهم هو المتهم في عدالته. طبعا قبل هذا الرواية اللي ذكرناها رواية الصيرفي الظاهر أنها تامة سندان، الظاهر أنها تامة سندان. يحيى بن خالد الصيرفي أو في نسخة أخرى الحسين بن خالد الصيرفي، سواء كان يحيى أو خالد، الظاهر أنه كتب رواية ابن أبي عمير عنه، لأن الشيخ الصدوق يروي رواية بإسناده إلى ابن أبي عمير عن هذا الرجل، وسند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح، ويثبت بهذا السند المعتبر أن ابن أبي عمير روى عن هذا الشخص، سواء كان هذا الشخص هو الحسين بن خالد أو كان يحيى بن خالد. يحيى بن خالد لا وجود له، يعني ظهر يعني الأصح هو الحسين بن خالد، حسين بن خالد معروف وموجود ومذكور في الكتب الرجالية، وإن كان هناك بعض النسخ تقول الحسن بن خالد الصيرفي، بعض تقول الحسين بن خالد الصيرفي. هذا الرجل على تقدير أن يكون مردد بين شخصين أحدهما ثقة والآخر ليس بثقة، إحنا ما يضربنا هذا. لماذا؟ لأنه ابن أبي عمير روى، لأنه مجهول، ما تطعن به، ما تضعيف من جهة، وإنما هو مجهول، غاية وأنه مجهول. وما دام مجهولا رواية ابن أبي عمير تكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته. الأقرب أنه الحسين بن خالد الصيرفي لا يحيى بن خالد الصيرفي، هذا ما يرتبط بالرواية الأقوى حتى عندما أقول. بالنسبة إلى الدعوة الأولى للدعاء، وهو أن المتفاهم العرفي من المتهم هو من لم تثبت عدالته، يعني بعبارة أخرى هو المتهم في عدالته، المتهم في عدالته. وإذا كما قلنا جعل الرواية ناظرة إلى شرط العدالة. احنا ذكرنا في دروس سابقة انه شنو الفرق بين المتهم وبين الظنين الواردين في نفس النصوص، يعني المجتمعين في النص الواحد. قلنا الظاهر انه اللغة لا فرق بينهما، الظنين والمتهم شيء واحد، وموضع التغنى موضع الظنى، هو هذا الظنين وهذا هو المتهم، فلا فرق بينهما عندما يفترقا. لكن عندما يجتمعا في نص واحد يقوله الإمام عليه السلام لابد أن يكون هناك فرق بين ماذا؟ بين الأمرين. لابد أن يكون الظنين يلحق فيه الاتهام من جهة خاصة، والمتهم يلحق به التهمة والظن من جهة شنو؟ أخرى. ولذا ذكر معا في النص الواحد. فإذا أثبتنا بأن الظنين هو المتهم في عدالته، حينئذ يتعين ظاهرا أن يكون المتهم هو عبارة عن المتهم في شهادته وفي قوله للمتهم بعدالته، والعكس أيضا صحيح. يعني لو استطعنا أن نثبت أن المتهم عنوان المتهم في الرواية هو عبارة كما يقول سيدنا المتهم في عدالته، يتعين أن يكون المراد بالظنين هو المتهم شنو؟ في شهادته وفي ماذا؟ وفي قوله. هناك قرينة في نفس هذه الروايات ذكرناها سابقا، وهي أن هذه الروايات نفسها سئل فيها الإمام عليه السلام عن الفاسق والخائن. الإمام في مقام الجواب أدخلهما وين؟ في عنوان الظنين، أدخلهما في عنوان الظنين، ولم يدخلهما في عنوان المتهم. قرأنا النصوص سابقا الفاسق والخائن، والخائن والفاسق والخائن هما متهمان بماذا؟ متهمان بماذا؟ كان في دينهما في عدالتهما، يعني هما متهم، يعني نعلم نعلم بماذا؟ بعدم عدالتهما، نعلم بفسقهما، أقول إيجي نعلم بفسقهما. بالرغم من علمنا بفسقهما لما ندخلهما وينسى الظنين، جهة الظن الموجودة في الفاسق ليس هي جهة عدالته، يعني عدالته مو وضع ظن وشك، وإنما جهة الظن والشك في الفاسق هي شنو؟ جهة قوله وشهادته. فيكون إدراج الفاسق والخائن في الظنين يفهم منا أن المراد بالظنين في قبال المتهم هو المتهم في ماذا؟ في قوله وشهادته. وبهذا يتعين أن يكون المراد من المتهم هو ماذا؟ هو المتهم في عدالته، كما يقول السيد المعتزلي نهاية القرينة. الفاسق ليس ظنينا في عدالته، نعلم بعدم عدالته. قلنا الظنين يعني هو الذي تكون عدالته مثلا موضع الظناء، ما ندري بيها ثابتة مو ثابتة، موضع شك. الفاسق ليس هكذا، نعلم بأنه هو فاسق، هو ليس عادل مطران، فإذا هو ليس ظنينا من هذه الجهة، وإنما يكون ظنينا من أي جهة؟ من جهة شهادته وقوله، يكون ظنين، يكون موضع ظن، موضع تهمة. فإدخاله في الظنين في الرواية يفهم منه أن الظنين في قبال المتهم يراد به من يكون موضع ظن وتهمة من جهة قوله وشهادته، هذا الظنين. وإذا كان هذا هو المراد بالظنين، لابد أن يكون المراد بالمتهم شنو؟ أن يكون موضع ظن وتهمة من جهة شنو؟ عدالته. وهذا هو الذي ذكره السيد الماتن. هذه قرينة يمكن تأييد أن نعيد بها ما ذكره السيد الماتن، والكلام يأتي له تقدمه إن شاء الله. وصلى الله على محمد. Thank you.